قال الطحاوي رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. هذا خاتمة لهذا الكتاب المبارك وهذه العقيدة النافعة التي قد استفدنا منها كثيرا. فقال رحمه الله: فهذا ديننا، وقوله هذا إشارة إلى كل ما سبق من أول العقيدة إلى هذا الموضع. يقول: فكل ما بيناه وكل ما ذكرناه هو ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يبطنون ما يظهرون ويظهرون ما يبطنون، فليس عندهم إظهار لشيء وهم يبطنون خلافه، بل هذا شأن أهل البدع. ولذا نبه عليه المؤلف رحمه الله أن هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. بل من أهل العلم من يحلف عليه، ومنهم من يقول: إذا لقيتم الله عز وجل فقولوا أخبرنا بهذا فلان بن فلان، كما جاء عن سفيان الثوري، أخرجه اللالكائي في شرح عقيدة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبوب عليه باب عقيدة سفيان. أتاه رجل فقال له: أخبرني ما أعتقد، فإذا جئت يوم القيامة قلت: يا رب أخبرني بهذا سفيان، فيأخذك ويدعني. فقال له سفيان: اكتب. ثم أملى عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة مختصرة نحو هذه العقيدة إلا أن أخصر منها، ثم قال: فإذا جئت يوم القيامة فقل: يا رب أخبرني بهذا سفيان، ثم خلني وربي. فالشاهد من أن السلف على يقين من هذه الأمور وما يخفونها، بل يجهرون بها. وأخرج أيضا الآجري في كتاب الشريعة عن مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أنه أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله أناظرك، أريد أن أناظرك. قال: فإن غلبتني قال: تتبعني. قال: وإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: أرأيت إن جاءنا ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال مالك بمعنى الأثر: إذن يبقى ديننا عرض للتنقل، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه واتبعناه؟ ثم قال له: اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من أمري. ولكلمة شهرت عن مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه واتبعناه؟ اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من أمري. فعقيدة أهل السنة والجماعة يحيون عليها ويموتون عليها، يعلمونها الناس، يذكرونها في مجالسهم العامة والخاصة، يكتبونها في تآليفهم ظاهرا وباطنا، ويجاهدون عليها. قال فهذا ديننا أي الذي ندين الله به، واعتقادنا أي الذي نربط قلوبنا عليه، كما مر معنا أن العقيدة مأخوذة من ماذا؟ من العقد وهو الربط، ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه. وهذا من هدي السلف أيضا، أنه يبين ما هو عليه ثم يقول من نسب إلي شيء خلاف هذا فقد كذب علي، أو أنا بريء منه، أو نحو ذلك. وهكذا ينبغي أن يقول الإنسان، لا سيما إذا نقل عنه باطل ونصب إليه ما لم يقله، يبين ما يعتقده ويتبرى مما خالفه، ويكون فج على من جاء بعده. ابن جرير رحمه الله ألف كتاب صريح السنة لما نسبت إليه أقوال تخالف السنة، فألف كتاب صريح السنة، وذكر في عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم قال في آخره وهو عندنا في هذا الكتاب، قال فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأ أو قرب فدنأ أن الذي ندين الله به الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين إلى آخره. لأنه نسبت إلى أشياء ابن جرير، أشياء كفرية، أشياء من أقوال الملحدين، فبين عقيدة أهل السنة وتبرأ مما خالفها، وبين أن من نقل عنه غير ذلك فهو إيش؟ كاذب. وبهذا تعلم أنه ما من إمام إلا وقد افتري عليه وكذب عليه، ولكن الذي ينبغي أن من افتري عليه يبين حتى يقطع الباطل ويبين الحق. ثم قال ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، وهذا من دأب أهل العلم، بل من شأن النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الله الثبات على الدين. فبعد أن بين العقيدة وأن هذا الذي ما عندنا شك ولا تردد فيه، يقول نسأل الله أن يثبتنا عليه ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. وهي بمعنى واحد، الأهواء نسبة إلى الهوى، وما هو الهوى؟ الشيء الذي يحبه الإنسان، ما يهوى أي ما يحبه ويشتهيه. والآراء نسبة إلى الرأي، أي آراء أحبها وآراء استحسنها. والمذاهب أي التي يذهبها والمسالك التي يسلكها. والمراد من كل ذلك المخالفة. ثم مثل بخمس مذاهب من أشهر المذاهب المخالفة، المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية، قالوا وغيرهم، أن يتعوذ بالله من هذه المذاهب ومن غيرها. وقد ذكر ابن أبي العز رحمه الله نبذ مختصرة عن هذه المذاهب كلها الخمسة التي ذكرها، نقرأ بعضا منها من باب التعريف، فإنها مذاهب يكثر ذكرها في كتب العقائد. هذا الخمسة المذاهب: المشبهة هم الذين شبهوا الخالق بمن؟ بالمخلوق، وهم عكس النصارى، فإن تشبيه النصارى كان ماذا؟ تشبيه المخلوق بالخالق، فرفعوا المخلوق الناقص إلى رتبة الخالق الكامل. أما المشبهة هذه التي هي من الفرق الضالة، فشبهوا الخالق بالمخلوق فأنزلوا الخالق الكامل إلى رتبة المخلوق الناقص. وأيهما شر؟ قول المشبهة. فالتشبيه على هذين النوعين، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا هو مذهب المشبهة الذين يقال لهم مشبهة وممثلة، وزعيمهم داود الجواربي الذي كان كبير المشبهة جواربي. بقي هل للمشبهة فرقة لها كيانها وأصولها توالي وتعادي عليها؟ ابن القيم رحمه الله يقول لا يعلم أن المشبهة طائفة لها كيانها توالي وتعادي عليها. يقول وإنما هم أفراد في طوائف متعددة وطوائف مختلفة، وليسوا كالجهمية وكالمعتزلة يمشون على أصول ونحو ذلك، لكن قالوا بالتشبيه. والطائفة الثانية من المشبهة هم النصارى الذين شبهوا المخلوق بمن؟ بالخالق، وجعلوا عيسى هو الله. الطائفة الثانية التي ذكرها هنا المعتزلة، والمعتزلة ينسبون إلى من؟ كبيرهم هو واصل بن عطاء الغزال، وتابعه عمرو بن عبيد، وسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، كانوا من تلامذة الحسن، كان واصل من تلامذة الحسن البصري، فسئل الحسن يوما عن حكم مرتكب الكبيرة فذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، وواصل لا يقول بذلك بل قد تقرر عنده مسألة المنزلة بين المنزلتين، فلم يوافق الحسن وأظهر المخالفة واعتزل مجلس الحسن وجلس في طائفة من المسجد، فكان قتادة ابن دعامة وغيره من التابعين يقولون اعتزلنا واصل، وكان ذكيا فصيحا بليغا، وكانت عنده لكنة في الراء ما يستطيع النطق بالراء، ولفصاحته كان يتكلم بالكلام الطويل لا يذكر الراء. وذات يوم ذكروا في ترجمته عملت له حيلة، رفعت إليه ورقة وهو على المنبر يقرأها على الناس: أمر أمير الأمراء بحفر بئر على قارعة الطريق. فأول ما نظر إلى الورقة ولفصاحة وذكائه قال: قضى القاضي بنقب ثقب على الجادة. ثم نزل قضى القاضي بنقب ثقب حفر بئر على الجادة الطريق. ثم تبعه عمرو بن عبيد، وكان هذا واصل يظهر الزهد، كان يخرج يسمى الغزال، قيل سمي بالغزال ما كان يغزل، هو كان مشهور بالزهد، وإنما كان يخرج إلى سوق الغزل فيتصدق على النساء التي فيه والفقراء، وكان يظهر العبادة، ففتن به عمرو بن عبيد وتبعه. وذكر الذهبي في الميزان أنه زوجه بأخته وقال لها حين عقد له بها، قال: زوجتك رجلا يصلح أن يكون نبيا. وقام يوما واصل تكلم أمام الملأ وعنده عمرو بن عبيد، فلما انتهى من كلامه قام عمرو قال بمعنى قوله: قال: سألتكم بالله هل إذا كان ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء سيزيد على مثل هذا الكلام؟ الشاهد أنه فتن به، وهذا في أزمنة كثير يكون أهل البدع أذكياء فصحاء بلغاء لهم وجاهة في الناس، فتنة من الله عز وجل ليبتلي المؤمنين. فصار واصل وعمرو بن عبيد هما أبرز المعتزلة، وأصلوا أصولهم ووضع أصول المعتزلة واصل بن عطاء، هو المشهور أنه الذي وضع أصول المعتزلة. فلما كان زمن الرشيد جاء أبو الهذيل العلاف الذي هو من كبار المعتزلة، وصنف لهم كتابين وبين مذهبهم ودافع عنه وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة. ما هي أصول المعتزلة الخمسة؟ سبق أن ذكرناها يا محسن. كيف ما تدري بدايات العقيدة؟ ضروري. لا، من هؤلاء؟ التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد. ما في وعد، إنفاذ الوعيد عندهم. لقد هذا الوعد منزل بين منزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسماء فقط، وإلا هل هي حقائقها هكذا؟ ماذا أرادوا بالتوحيد؟ نفي الصفات. قالوا لأننا إذا أثبتنا الصفات أشركنا، أثبتنا إله آخر، لأن الصفات آلهة، فإذا أثبت 10 صفات تكون أثبت 10 آلهات. بل التوحيد لا تثبت أي صفة، تكون موحد، هذا التوحيد. العدل ما هو العدل عندهم؟ لا، العدل أن الله لم يقدر الشر ولم يخلق الشر. قالوا كيف يقدر ويخلق ثم يعذب عليه؟ لو فعل ذلك لم يكن عدلا. إنفاذ الوعيد، فاعل الكبيرة في الآخرة ما حكمه؟ مخلد في النار، ينفذ عليه الوعيد. المنزلة بين منزلتين، فاعل الكبيرة لا مسلم ولا كافر في الدنيا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلزام الغير بما التزموا، ضمنوا الخروج على من؟ على ولي الأمر المسلم، الخروج على الحاكم، من أصولهم الخمسة. وقد جمعها بعضهم في بيتين، 5 أصول قالها المعتزلة وخالفوا مدلول آي منزلة. أولها العدل مع التوحيد والثالث الإنفاذ للوعيد. منزلة بفعل ذنب أكبر، أمر بمعروف ونهي المنكر. 5 أصول قالها المعتزلة وخالفوا مدلول آي منكر منزلة. أولها العدل مع التوحيد، كأن كذا التوحيد، أولها العدل كذا التوحيد أحسن منا. والثالث الإنفاذ للوعيد. منزلة بفعل ذنب أكبر، أمر بمعروف ونهي المنكر. هذا أصول المعتزلة التي مشوا عليها، بفعل ذنب أكبر، أمر بمعروف ونهي المنكر، منزلة بفعل ذنب أكبر. إنفاذ الوعيد أي أن فاعل الكبير حكمه في الآخرة مخلد في النار، ينفذ عليه الوعيد. إنما في الدنيا قالوا هو في منزلة بين منزلة، فإذا كان إلى الآخرة لا بد أن ينفذ عليه الوعيد فيكون في النار. هذا منهج مذهب المعتزلة. طيب الجهمية ينسبون إلى من؟ إلى جهم بن صفوان السمرقندي. وهل هو مؤسس بدعتهم؟ لا، إنما هو إيش؟ ناشرها ومفشيها بين الناس. وإلا فبدعتهم أخذها الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم، وأخذها الجعد بن درهم عن من؟ طالوت. لا، أخذها عن أبان بن سمعان أيضا، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي. وهذا طالوت أخذها عن خاله لبيد بن أعصم اليهودي، أي أصولهم العامة. ذكر هذا شيخ الإسلام وذكره أيضا ابن كثير أن أصل بدعة الجهمية أخذها الجهم من الجعد بن درهم، وأخذها الجعد بن درهم من أبان بن سمعان، وأخذها أبان بن سمعان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذ هذا طالوت من خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل مذهب الجهمية أصول ماذا؟ من أصول اليهود، وقواعد من قواعد اليهود زادوا عليها وأضافوا إليها وجعلوها مذهبا ودينا. وجهم كان بخراسان فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليها ناس كثير. وقد أخرج الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية وهكذا اللالكائي وابن بطة وغيرهم بسند صحيح أن الجهم لقي قوما من السمنية، والسمنية أناس من فلاسفة الهند يعبدون الأصنام ويقولون بالتناسخ وينكرون المعاد والبعث بعد الموت، طائفة كافرة. لقيهم جهم وهم ينكرون كل شيء سوى المحسوسات، لا يثبتون من الأشياء إلا ما كان محسوس بالحواس الخمس. فلقوا جهم فناظروه فقالوا له: ربك هذا الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ قال: لا. فقالوا له: إذن ربك معدوم، غير موجود ربه. فشك جهم في ربه فترك الصلاة 40 يوما وبقي لا يعبد شيئا 40 يوم. ثم أوحى إليه الشيطان تلك العقيدة، ما هي؟ أن الله هو الموجود المطلق، وجود مطلق أي لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم، حتى الوجود ما أثبته وجود حقيقي. قال الموجود المطلق، بعضهم يقول الموجود المطلق بشرط الإطلاق أي لا يقيد بأي صفة ولا اسم ولا شيء. حتى قال شيخ الإسلام، قال الجهمية معنى كلامه أضاعوا ربهم، وقال المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. وكان جهم هذا هو كبير الجهمية الذي تولى نشر هذه العقيدة. وأكثر ما اشتهرت فتنة الجهمية في زمن محنة الإمام أحمد، وكان ناشرها ومتبنيها في زمن الإمام أحمد من هو؟ بشر بن غياث المريسي، هو الذي عاد الإمام أحمد وأحمد بن أبي دؤاد، هذان الاثنان فهم الذين نشروها في ذلك الحين، وحصل لأهل السنة في ذلك ابتلاء. لا، عندهم من عقائد الباطنية والقرامطة لكنهم فرقة أخرى. يعني موجود غير موصوف بصفة ولا مسمى باسم، موجود مطلق يعني معدوم، لأن هل ممكن يوجد موجود بدون أي صفة؟ لا، ما يمكن. أقل شيء صفة الوجود. والجهمية كفار، ليسوا من فرق المسلمين، ليسوا من 72 فرقة، بل هم فرقة خارجة منها، هم فرقة من فرق الكفر، والثنتين والسبعين فرقة كلها إيش؟ مسلمة. وتفترق أمتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 73 فرقة كلها في النار، أي تستحق النار مع كونها إيش؟ مسلمة. أما الجهمية فليست منهم، لا لا، تستحق النار، ومعروف فاعل الكبيرة حكمه إلى الله، فتستحق النار أي عندها مخالفات. أما الجهمية وأمثالهم من الرافضة فليسوا من هذه الفرق، بل هم فرق خارجة عن فرق الأمة، فرق كافرة، وهذه الفرق كلها مسلمة، أي 73 فرقة كلها في حكم السلام. معنى قول 72 فرقة كلها في النار أيش؟ تستحق النار، كما نقول في صاحب الكبيرة يستحق النار وقد يعفو الله عنه، وهؤلاء كلهم يستحقون النار وقد يعفو الله عنهم. طيب الفرقة الرابعة التي ذكرها المؤلفون الجبرية، والجبرية يعني ليسوا طائفة معينة، إنما هو قول الجبرية في ماذا؟ قول في القدر، وإلا فالجهمية فيهم جبرية، والأشاعرة فيهم إيش؟ جبرية. فالجبر عقائد فرق مختلفة، فهو قول معين الجبر في القدر، وليس معنى أنها فرقة لها أصول ولها أقوال تمشي عليها، وإنما هو قول لطوائف مختلفة. قال والقدرية، والقدرية مؤسسهم من؟ معبد الجهني، وظهروا في البصرة في أواخر زمن الصحابة، وما زال موجود ابن عمر وأمثاله من أئمة الصحابة. والقدرية طائفتان، الطائفة التي ظهرت في ذاك الزمان، وما هي عقيدتهم؟ لا، القدرية الأولى يقولون الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، فيقولون هو ما يعلمه، أنت تفكر بشيء ما يعلمه الله، فإذا فعلته قالوا إيش؟ علمه الله، أي شيء يقع في الكون يعلمه، قبل وقوعه لا يعلمه. وهؤلاء كفار، تبرأ منهم ابن عمر، قال الذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خير وشر. والشافعي رحمه الله يقول ناظر القدرية بالعلم، علم الله، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وهذه الطائفة هل بقي لها وجود؟ النووي رحمه الله وبعض أهل العلم ينقلوا عن شيخ الإسلام يقولون هذه الفرقة قد تلاشت وذهبت وانقرضت، وإنما بقي أفراد منها أو نحو ذلك، وإلا فلا توجد فرقة قائمة على ذلك المذهب. الطائفة الثانية من القدرية، وهم القدرية الموجودون والذي فيهم كلام أهل العلم، الذين يقولون كل عبد يخلق فعله، فأنكروا قدر الله وتعلق قدر الله بأفعال العباد، وجعلوا العبد يخلق ماذا؟ فعله. وهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مجوس هذه الأمة. قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم، حديث جاء من طرق وهو حديث حسن. فلماذا سموا مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس عددوا الخالق، جعلوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فعددوا الخالق. وهؤلاء القدرية عددوا الخالق أو لا؟ جعلوا كل عبد يخلق فعلا، بل إن تعديد القدرية للخالقين إيش؟ أكثر. فالمجوس أثبتوا خالقين اثنين، بينما القدرية أثبتوا خالقين كثير، فلذا كانوا هم مجوس هذه الأمة. هذه الطوائف التي أشار إليها المؤلف الطحاوي رحمه الله، وغيرهم من أهل البدع كثير من الطوائف كالمفوضة وهكذا الأشاعرة والماتوريدية وهكذا غيرهم من رافضة وصوفية، كلهم أهل السنة منهم براء، ويتبرؤون من أقوالهم وأفعالهم ومذاهبهم التي يسيرون عليها. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول أصل البدع راجع إلى ثلاث، أو نحو ذلك، يقول دهليز البدع ثلاث، أي أصلها الذي ترجع إليه الرافضة والجهمية، وذكر طائفة ثالثة يراجع كلام شيخ الإسلام، أنها أصول البدع، ثم البدع انتشرت عنها وتفرقت منها. بدعة الرافضة وبدعة الجهمية وبدعة ثالثة. جهمية وأشاعر ومعتزلة، أهل العلم يطلقون الجهمية ويريد به هؤلاء الفرق كلها، معتزلة جهمية والأشاعرة جهمية كأن الخوارج. الله ينظر إيش اللي ذكر شيخ الإسلام. قال وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة، خالفوا السنة طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا جماعة المسلمين، وحالفوا الضلالة، حالفوا أي كانت الضلالة حظهم ونصيبهم واقتربوا منها وأخذوا بها، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرديا، أي يتبرى منهم ويحكم عليهم بالضلال. وبالله العصمة والتوفيق. وقد استفدنا من هذا الشرح كثيرا، فجزى الله الطحاوي خير الجزاء ورحمه رحمة الأبرار، وجزى الله عنا جميع علمائنا من المتقدمين والمتأخرين خير الجزاء، ورحم الله أمواتهم وحفظ الله أحياءهم. وقد كان ابتداؤنا في هذه العقيدة في الثاني من رمضان 1435، واليوم تاريخ كم؟ 28 ذي القعدة، يعني نحو 3 أشهر، 28 اليوم أو 29. وهل أخذنا الدروس في كل أيام؟ لا، حصل انقطاع عيد وحصل، فالمجالس التي هي مسجلة 62 مجلس أو 61 مجلس، فالخارص الذي جلسنا نحو 62 أو 63 مجلس في هذه العقيدة، وهي مدة ليست طويلة والله، وحصل فيها خير، وحاولنا يعني استيعاب بعض المسائل التي ذكرناها، ومن باب يعني نسبة الخير إلى أهله، أكثر ما كان من الفوائد في هذا الدرس هو أكثر ما كان أخذ الفوائد من كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم، ومن الشروح التي كنت أرجع إليها في شرح هذه العقيدة هذا الشرح الذي هو شرح ابن أبي العز رحمه الله، وأيضا من الشروح المعاصرة التي استفدت منها شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، ويعتبر أحسن شرح فيما اطلعت عليه من شروح المعاصرين، وشرح صالح آل الشيخ الذي اسمه إتحاف السائل بما في العقيدة الطحاوية من مسائل، هو شرح مفيد لأنه موسع في 3 مجلدات، وأيضا شرح الشيخ الفوزان شرح مختصر، وتعليقات الشيخ الألباني كنت أرجع إليه واستفيد منها. وأحسن شرح كما سمعتم من متقدم الشروح بلا شك شرح ابن أبي العز. ومن الشروح المعاصرة فيما قرأته والله أعلم شرح البراك، شرح مفيد جدا، وهو رجل عالم هذا البراك، إذا قرأت كتبه وتآليفه تجد أثر العلم فيها، أظن توفي قبل سنة أو سنتين، وكان أعمى منذ صغره من 9 سنوات أو 10 سنوات، وكان رحمه الله له طلبة ومتمكن جدا في باب العقيدة وكتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.